أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الخامس، التمسك برواية الحسن بالمحبوب، وتناولناها في البحث السابق من ناحية السند، وقلنا بأن تصحيح السند يتوقف على مبنى في أصحاب الإجماع لا نقول به، وعليه فالرواية من ناحية السند تكون ساقطة. يبقى الكلام في دلالتها على تقدير عليكم السلام الأخذ بسندها. عرفنا أنه يوجد في الرواية نسختان، نسخة لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب، ونسخة لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب. بناء على النسخة الأولى التي اعتمد عليها في الوسائل واعتمد عليها الفيض الكاشاني في الوافي، غاية ما يكون في المقام هو حذف العائد. تكون العبارة هكذا: لا بأس بالنظر إلى ما وصفته الثياب، وحذف العائد المنصوب جائز وكثير كما ذكر ابن مالك في الألفية. يجوز لنا أن نحذف عائد الصلة باعتبار هنا يوجد أداة موصول وهي ما، أي بمعنى الذي، فلا بد للموصول ولصلة الموصول لا بد له من عائد فيكون محذوفا، والعائد المنصوب المحذوف شائع في كلمات العرب، فلا يوجد إشكال في الرواية حينئذ. أما على النسخة الثانية، لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب، يوجد فيها إشكال أدبي، لأن العائد الذي حذف حينئذ عائد مجرور، فقد حذفت حرف الجر والعائد، فيه مزيد كلفة. يعني تكون معنى الجملة لا بأس بالنظر إلى ما وضعت عنه الثياب، وهذا فيه اختلاف بين النحاة. وعلى كل تقدير، إن قلنا بجوازه فهو في غاية النذرة، ولا يحمل عليه الكلام البليغ عند العرب، التفتنا، بخلاف النسخة الأولى. ولذا يعتبر هذا البحث الأدبي من مؤيدات النسخة الأولى. هذا في مقام ترجيح إحدى النسختين. أما في مقام الاستفادة منهما لما نحن فيه، فقوله لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب الذي هو معنى أو هو النسخة الأولى، أي إلى ما وصفته الثياب، حينئذ لا يكون له دلالة على المدة إلا بما تقدم في الخبر السابق، بأن يحمل وصف الثياب يعني ما تحكيه الثياب عن ماذا؟ عن الجسد. بأن يكون الثوب رقيقا يحكي ما خلفه. فبناء على ذلك يكون الإمام عليه السلام قد جوز النظر إلى الجسد الذي يرى من خلال الثوب، فتدل على المدة. غاية الأمر تواجهنا مشكلة، أن هذا الخبر ليس خاصا بمن يراد أن يتزوج بها، وأنه وارد مطلقا في مطلق النظر إلى المرأة. قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر، فإنه سهم من سهام إبليس. وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. وعليه فيدور الأمر بين أحد تصرفين: التصرف الأول أن نبقي ما وصفته الثياب على معنى النظر إلى الجسد المحكي من خلف الثياب، نبقي على هذا المعنى، لكن نقيد الرواية بأي شيء؟ نقيد الرواية بالنظر إلى من يريد أن يتزوج منها، لا مطلقا، إذ لا إشكالة في أن المرأة العادية التي لا أريد أن أتزوج منها لا يجوز لي أن أنظر إلى جسدها من خلف الثياب. فإذا نبقي ظاهر الرواية على ظهورها، لكن نقيدها بماذا؟ بالمرأة التي يراد أن يتزوج بها، فيثبت المطلوب، هذا هو الذي نريد أن نثبته. أو نكرر، التفت، الرواية إذا أخذنا بظهورها الذي قربناه ما وصفت الثياب، أي ما حكت عنه الثياب، يعني تدل يجوز لي أن أنظر إلى جسد المرأة الذي يحكى من خلال الثياب. وبما أن الرواية لا تتكلم عن من يراد أن يتزوج منها، فهذا يعني أنه بالحالة الاعتيادية يجوز لي أن أنظر إلى المرأة بهذه الطريقة، والحال أن هذا لم يقل به فقيه. فحتى نحل هذه الإشكالية أمامي أحد طريقين، واضح البحث صار؟ أمامي أحد طريقين: إما أن أقول أبقي على هذا الظهور ما وصفت الثياب، يعني الجسد الذي يرى من خلال الثياب، لكن أجعل الرواية خاصة بمن يراد أن أتزوجها. الطريق الأول من الحل واضح؟ من أين جاءت المشكلة؟ هي هذا المهم أن نعرف من أين جاءت، ليش اضطرينا إلى أن نقيد. المشكلة جاءت أن المرأة الأجنبية غير الذي يراد أن أتزوج منها محل اتفاق إلى أنه لأنه لا يجوز لي أن أنظر إلى جسدها، لا بدون واسطة ولا مع الواسطة إذا كانت تحكي الجسد لا يجوز. طيب هذه الرواية بناء على هذا الاستظهار تدل على أنه يجوز، فماذا نفعل؟ أمامي إحدى طريقتين: الطريقة الأولى أن أبقي على ظهورها، لكن أقيد ذلك بالمرأة التي يراد أن يتزوج الإنسان منها فيرتفع الإشكال. الطريقة الثانية أن أرفع اليد عن الظهور، أبقي الموضوع مطلقا، وهي مطلق المرأة لا خصوص من يراد أن يتزوج منها، مطلق المرأة، لكن المقصود مما وصفت الثياب، أي ما حكته الثياب من الشكل والقد لما أبرزته مما هو تحت الثياب. واضح الكلام؟ بأحدى هاتين الطريقتين ترتفع المشكلة. وكما هو واضح الاستدلال بهذه الرواية على أي طريقة يبتنيه؟ على الطريقة الأولى. لو جعلنا هذه الرواية ما وصفت الثياب، أي ما حكت شكله وقده، لا ما حكت الجسد مما تحت الجسد، تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه فلا تصلح للاستدلال. وعليه فإن تكافأ كلا الطريقين والاحتمالين تصبح الرواية مجمل، والمجمل لا يصلح للاستدلال. وإن رجحنا الطريق الثاني لا تصلح للاستدلال، نحتاج إلى أن نعين الطريق الأول. وهذا في الواقع غير متعين، يعني إن لم تكن الرواية تدل على الطريق الثاني لا أقل من إجمالها، لأن قوله ما وصفت الثياب، الثياب إذا كانت ضيقة تصف الجسم، خصوصا عدم تعارف في زمن النصوص خروج المرأة في معرض الرجال وهي تحكي بثوبها ما تحته، لا أقل من الإجمال، فتسقط الرواية عن الاستدلال. واضح الكلام؟ هذا كله طبعا إذا فرغنا عن مسألة السند وقلنا الرواية ضعيفة السند. خب، هذا كله ما يرتبط بنسخة وصفت الثياب. أما ما يرتبط بنسخة وضعت الثياب فهل يمكن الاستدلال بها؟ قال لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب، أي وضعت عنه الثياب. بناء على هذه النسخة يمكن أن يفسر وضع الثياب بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن ننظر إلى ما تعارف وضع الثياب عنه. ما هو الذي تعارف وضع الثياب عنه؟ الوجه والكفين، هذا يجوز النظر إليه. إذن صدر الرواية النظرة سهم من سهام إبليس فلا يجوز لك أن تنظر، لكن ماذا؟ لا بأس أن تنظر إلى الشيء الذي تعارف أن نضع عنه الثياب. بناء على ذلك الرواية لا ربط لها ببحثنا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقصد من قوله ما وضعت عنه الثياب يعني ما وضعت بالفعل في بعض الأحيان. فإذا كانت المرأة في استراحتها تضع الثياب عن غير الوجه والكفين، هذا لا بأس بالنظر إليه. وبما أن الرواية مطلقة فلا بد أن نقيدها بماذا؟ بمن يراد التزويج بها، لأن المرأة غير هذه المرأة لا يجوز النظر إلى ما وضعت عنه الثياب فيها. وبإطلاق ما وضع يعني إلى كل جسدها إذا وضعت عنه الثياب. لكنك كما ترى أن هذا التصرف الثاني مضافا إلى عدم ظهوره من الرواية يحتاج إلى تقييد الرواية بالمرأة التي يراد أن يتزوج بها، وهذا غير ظاهر منها. فالمتعين هو الأصل المناسب هو هذا، هو الاحتمال الأول النظرة سهم من سهام إبليس ولا بأس بأن تنظر إلى الوجه والكفين، هذا الذي وضعت عنه الثياب. فاتضح لنا من جميع ما تقدم أن الاستدلال برواية الحسن بن محبوب مع قطع النظر عن المشكلة السندية فيها مشكلة دلالية لا تصلح للخروج عن تحت حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. طبعا هذه الرواية بحثها بشكل مفصل أيضا صاحب كتاب أسد الرغاب في مسألة الحجاب، الشيخ محمد باقر الكشميري الذي كان يعتبر من مراجع الهند آنذاك، وحضر عند الأخوند وعند جماعة من فطاحل الأصول والفقه في كربلاء وفي النجف، وعنده هذه عنده رسائل متعددة منها رسالة أسد الرغاب في مسألة الحجاب. هذه الرواية لكن بهذه المناقشة التي ذكرناها يتضح ما فيها. وبهذا يتم الكلام في الوجه الخامس. تفضل
شيخنا. لماذا قدرتم ما قدرتم كلمة عنه ما وضعت عنه، لم تقدروا ما وضعت عليه؟
هو شوف الآن حذف الجار والمجرور بناء على جواز الحذف، وإلا رجحنا النسخة الأولى. عندما تأتي بتحريم، النظرة سهم من سهام إبليس، يعني تدل على حرمة النظر هكذا، فتريد ما بعده يكون شيء من الاستثناء، التفتنا، شيء من التخفيف. عندما قال لكن، يعني كأنه قال لكن لا بأس، لكن يجوز. هذا الآن بدوا يحتمل احتمالان، ما وضعت عنه وما وضعت عليه الثياب. ما وضعت عليه الثياب ليس هو الذي يحتاج إلى استثناء، يعني الآن مرأة مخبية من كل الجهات، هذا لا يحتاج إلى استثناء من النظر، فلذا استقربوا أنه المحذوف على تقديره هو كلمة عنه لا عليه. اتفقنا. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس ما أفاده بعض شراح العروة، وهو الوجه الأخير في الواقع، يعني كل الأدلة نحن استنفذناه لإدعى صاحب الجواهر ماذا؟ أنه الفقيه صاحب البصيرة إذا نظر إليها لابد أن يفتي بالجواز، استنفذنا هذه الوجوه. وجه السادس والأخير ذكره بعض شراح العروة، حاصله أن لابد أن نرجع إلى القاعدة. ما هي القاعدة في هذه المسألة؟ القاعدة أن النظر إلى جميع بدن المرأة باستثناء العورة بدون شهوة وتلذذ إذا كان لغرض عقلائي فهو جائز. هذه القاعدة. تفت النظر إلى تمام بدن المرأة باستثناء العورة بدون شهوة وتلذذ وريبة جائز إذا كان لغرض عقلائي. إذا سألناه من أين لك هذه القاعدة، يقول انظروا إلى موارد العلاج لوجود غرض عقلائي جوز المرأة أن تتعالج عند الرجل وإن استلزم النظر، لكن بشرط أن يكون بدون شهوة أو ريبة. فإذا كانت هذه القاعدة فسوف ينعكس الأمر، يصبح الذي يحتاج إلى دليل من؟ المانع، لن نجوز. إذ لا شك أن الزواج غرض عقلائي، وربما نستند في غرضيته العقلائية إلى التعليل المذكور في الروايات السابقة، تعليل بأمر ارتكازي تشتريها بأغلى الثمن. فإذا ثبت أن النكاح من الأغراض العقلائية والقاعدة ماذا تقتضي؟ جواز النظر عندما يوجد غرض عقلائي باستثناء العورة وباستثناء أن يكون النظر بشهوة وتلذذ، فإذا القاعدة تقتضي الجواز فلا نحتاج إلى دليل آخر. واضح الفكرة صارت؟ هذا الوجه لعله من أضعف الوجوه، لأن وجود مثل هكذا قاعدة تحتاج إلى دليل، وغاية ما استند إليه هو الجواز وين؟ في حالة العلاج. الجواز في حالة العلاج هل هو استثناء أو أنه يثبت قاعدة؟ التفت جيدا. يعني نحن إذا أتينا إلى المطلقات التي تنهى عن النظر وأن النظر سهم من سهام إبليس، وفي حديث الإسراء والمعراج الذي يؤكد على حرمة النظر، والروايات الكثيرة يعني لا يبعد أن تكون متواترة إجمالا في مسألة حرمة النظر، القاعدة تكون بالعكس، يحرم النظر، وغير ذلك هو الذي يحتاج إلى استثناء. ولأجل ذلك تلاحظ في موارد الجواز ذكرت قيود كثيرة، وما هذا شأنه يكون ظاهرا في الاستثناء لا في تأسيس قاعدة. يعني شوف في مسألة، حتى مسألة العلاج هناك تراتب، مثلا إذا لم يوجد المماثل في مسألة الغسل، غسل الميت إذا لم يوجد مماثل، إذا هذه الشروط التي يذكرونها، إذا لا يمكن عبر المرآة، يعني والله هذا عملية دقيقة لا يمكن عبر المرآة، لابد أن أنظر مباشرة، إلى آخر الشروط التي يذكروها، هذا في الواقع استثناء من القاعدة لأنه هو الذي يشكل قاعدة في المقام. فإذن هذا الوجه ساقط من أساسه، وبالتالي لم يثبت لنا بمقتضى هذه الوجوه ما اختاره صاحب الجواهر وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه كالسيد الحكيم، أنه يجوز النظر إلى تمام بدن من يراد التزويج منها. السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن استعرض بعض الأدلة المتقدمة، ما ذكر كل هذه الوجوه، جاء قال أصلا عندنا دليل على المنع غير القاعدة العامة. التفتنا، نحن في تحريرنا سابقا لمحل النزاع خلافا لهذا الوجه السادس، ماذا قلنا؟ أن الذي يحتاج إلى دليل من؟ المجوز. أما الذي يقول بعدم الجواز يكفيه الأدلة العامة. سيد الخوي يقول غير الأدلة العامة عندنا أدلة خاصة، يعني في مسألة من يراد أن يتزوج منها، وذكر دليلين الأول منهما تقدم بحثه مع الشيخ الأنصاري فلا حاجة إلى الإعادة، نقتصر على الثاني. وهذا الثاني شوي فيه غرابة، لأن سيد الخوي يريد منه ماذا؟ أن يثبت أنه هذا يمنع. سوف نلاحظ أن البعض تمسك به للجواز. الرواية التي الثانية التي يستند إليها من ناحية السند موثقة في التهذيب بإسناده إلى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج، إذا مرتبط بما نحن فيه، عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها. هذا لا يريد على العميان أن يتزوج، أحب أنه يعرف شكل هذه المرأة أن ينظر إليها. قال عليه السلام: تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر. قال: قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم. قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب أن تفعله. هذه الرواية المنقولة عن التهذيب، رواها الشيخ في التهذيب. سيد الخوئي رحمة الله عليه قرب الاستدلال بهذه الرواية أن الظاهر منها سؤالا وجوابا، أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الشرعية المرتبطة بالنظر إلى من يراد أن يتزوج منها، وهذا واضح. فهذه الرواية حينئذ تدل بوضوح على عدم جواز النظر إلى بدنها. ليه؟ إذ لو كان النظر إلى البدن أمرا جائزا لما أمرها عليه السلام بالاحتجاز، وكان يقول له ينظر إلى بدنها. فالاحتجاز الذي يرجع إلى أن تضم إزارها عليها يخالف القول بجواز النظر إلى بدنها. واضح تقريب الاستدلال؟ فإذا هذه الرواية من ناحية السند معتبرة، ومن ناحية الدلالة لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الشرعية لا جزء الوظيفة. فلو كان يجوز النظر إلى جسد المرأة وهي عارية لما كان هناك وجه لأن يقول تحتجز. هذا هو استدلال السيد الخوئي على المتعة. هذه الموثقة وردت بنسختين أيضا. النسخة الأولى نسخة الوسائل، وهي قال تحتجز. النسخة الثانية نسخة التهذيب المطبوعة، وهي تحتجر. فرق بينهم: تحتجر أي تدخل الحجرة. عندما سأله هذا يحب أن ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها، قال له تحتجر يعني تدخل الغرفة وانظر إليها ما شئت. والنسخة التي في الوسائل تحتجز يعني تجلس وتجمع ثيابها وإزارها. ولأجل ذلك قد يقال أن هذه الموفقة إن لم تدل على مدعى من صاحب الجواهر فلا أقل لا تنافيه. ابن السيد الخوي ماذا يريد أن يثبت؟ أن هذه تمنع يعني تنافي مدعى صاحب الجواهر. على نسخة تحتجر عندما قال له أحب أن أنظر إلى المرأة التي أريد أن أتزوجها، قال نعم تدخل هذه المرأة إلى الحجرة وأنظر إليها.
تقعد فيها شيخ.
أه؟ تقعد أيضا. تحتجر وتقعد يعني بهذا المقدار ترى من جسدها، لأنها إذا كانت واقفة وماشية سوف يقع النظر على العورة وهذا لا يجوز. فقد يقول صاحب الجواهر بإطلاقها يعني تجلس في الحجرة تدخل إلى الحجرة وتقعد، فإذا مقتضى إطلاق جواز النظر إليها في هذه الحالة سواء بثياب أو بدون ثياب. واضح الكلام؟
ما هو قول العلماء في حديث المصحف؟
في حديث
المصحف الذي وقع فيه التصحيح ما وردنا هذا؟
لا لهذا. شوف في الدرس السابق تعرضنا إلى مسألة اختلاف النسخ، وبينا أن اختلاف النسخ لا يرجع إلى تعارض الأخبار، وإنما
التصحيح إما بالبصر وإما بالسماع مثلا،
هو لا يرجع إلى تعارض الأخبار، وإنما هو يرجع إلى أن هناك نسخة واحدة. إذا اختلفت الدلالة ولم نعين إحدى النسختين يسقط الاستدلال، يسقط الاستدلال. فهنا نريد أن نقول على نسخة تحتجر لا تنافي كلام صاحب الجواهر، على نسخة تحتجز أي تجمع إزارها أيضا لا تنافي نسخة صاحب لا تنافي عفوا نظرية صاحب الجواهر. لأنه قد يكون يجوز النظر، لو لنفترض هكذا أن الإمام عليه السلام جوز النظر إلى جسد المرأة، لكن فرق بين نظر الزوج إلى جسد زوجته وبين نظره في هذا الاستثناء، التفتنا؟ فرق كبير بينهما، فلا بد أن يحافظ على شيء من الحياء من العفة حتى بهذا النظر. فلذا تدخل الغرفة تقعد لكي لا يرى كل شيء. ربما يقول صاحب الجواهر هذا يعني لم يتضح لنا أن هذه الرواية تمنع من كلام صاحب الجواهر، ولكن في الوقت نفسه لا تدل على كلام صاحب الجواهر. التفتنا؟ بقية البحث إن شاء الله، لأنه للبحث تتمة تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة لنا مجوزة ولا بأس بالنظر إلى ما وصفت الحياة، وهنا لا يوجد في منطوق الرواية ما يحدد أن الموضوع هو المرأة، يعني الرواية مجملة النظر إلى المرأة النظر إلى الرجل النظر إلى العورة،
صح؟
مجملة لا يوجد في المنطوق
رواية، يعني إذا أخذنا بإطلاقها تدل على الطرفين،
أو للمرأة وللرجل العورة النظر إلى العورة لا بأس بالنظر إلى ما وصف الثياب، قد تشمل قد يكون حيث عن العورة
مطلقا.
صحيح
الرواية مطلقة صحيح، ولذا قلنا أن المستدل لابد إذا أخذ بوصف الثياب حملها على الشفاف لابد أن يقول في مقام الزواج. الآن أعم من أن المرأة تنظر إلى الرجل الذي تريد أن تتزوج منه أو الرجل ينظر، لكن باعتبار غارب الروايات وقفنا على هذه، يعني هي التي محل، وإلا في العروة سوف يأتي تعرض لمسألة العكس، سوف نتعرض لذلك أن المرأة أيضا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الذي تريد أن تتزوج منه.
محتمل يحتمل أن تكون مقصودة الرواية.
هذه لابد أن تخرج بمقيد لبي وهو الاتفاق على عدم الجواز. يعني
ليش عورة المرأة الرجل؟ عورة الرجل بالنسبة للرجل لا ربط لشأنها هذا أصلا بالموضوع.
إيه لا، حينئذ تصبح أجنبية. ما قلنا إيه تصبح أجنبية، إيه تصبح أجنبية عن محل الكلام. وهذه المسائل إذا واحد، أنا باعتقادي الروايات ناظرة في مثل خصوص مسائل النظر. يعني شوي كنت أتكلم مع بعض الإخوان أنه في أحيانا بعض الاستفتاءات والأجوبة عليها ينسى الفقيه البعد الأخلاقي والتربوي. يعني في بعض، لا نريد نذكره،